بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه، وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله في كتابه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، قال البخاري رحمه الله: 29 باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق. ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة.
نعم، هذه الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه يبين فيها قبلة أهل المدينة وأهل الشام، حيث إنها تساوي، أو حيث إنها تكون من ناحية الجنوب بين المشرق والمغرب، وكلهم يتجهون جنوبا تجاه مكة، وليس في هذا التوجه وفي هذه المسامتة ما بين المشرق والمغرب من ناحية شمال مكة قبلة لأهل المشرق أو قبلة لأهل المغرب، لكن أهل المغرب وأهل المشرق إذا كانت الكعبة مشرقهم أو كانت الكعبة مغربهم فيتجهون تجاه الكعبة، إذ الغرض من بيان هذا النوع من الأحاديث أن الكعبة هي القبلة، حيثما تقع يتجه الناس إليها، فإن كانوا من أهل المدينة وما سامتها من أهل الشام ونحوهم فقبلتهم جهة الجنوب من مكة، وإن كانوا من ناحية اليمن فما دون فقبلتهم ناحية الشمال إلى مكة، وهكذا إن كانوا من أهل العراق والمشرق فتكون قبلتهم جهة المغرب، ومن كان من ناحية المغرب كمصر والمغرب وأفريقيا فهم قبلتهم تسامت ناحية المشرق، والله أعلم. نعم،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرقوا أو غربوا.
يعني لمن أراد أن يستقبل أو لمن أراد أن يأتي البول أو الغائط عليه أن يشرق أو يغرب، فإن شرق أو غرب تجنب جهة القبلة لا استقبالا ولا استدبارا. نعم.
حديث 394، قال حدثنا علي بن عبد الله
قال يعني المديني. نعم.
قال حدثنا سفيان.
نعم.
قال حدثنا الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا.
وهذا خطاب لأهل المدينة ومن سامتهم إلى القبلة، نعم، كأهل الشام ونحوهم. نعم.
قال أبو أيوب: فقدمنا الشام.
فقدمنا الشام. نعم.
فقدمنا الشام
وقد أهمزوا فيقال الشام. نعم.
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة
يعني تجاه القبلة، وكانوا إذا دخلوا هذه المراحيض ينحرفون في جلوسهم حتى لا يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها. نعم.
فننحرف ونستغفر الله تعالى. وعن الزهري
وحديث أبي أيوب رضي الله عنه رأى عموم النهي، سواء كان ذلك في الفضاء أو كان في البنيان، والذي ذاب إليه كثير من أهل العلم إلى التفريق بين ما كان في البنيان وبين ما كان في الفضاء، فإن كان الاستقبال في الفضاء فلا يجوز استقباله ولا استدبار الكعبة، ولكن يشرق أو يغرب. أما إذا كان في البنيان ويحول بينهم وبين الكعبة جدار وبنيان فلا بأس باستدبار الكعبة استنادا إلى ما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صعدت يوما على بيت حفصة، يعني بنت عمر رضي الله تعالى عنها وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على لبنتين يعني يقضي حاجته، قد استدبر الكعبة واستقبل الشام. فهذا الحديث بين أن هذا الأمر إنما كان من أجل البنيان الذي أساغ استقبال واستدبار الكعبة، أما إذا كان في الفضاء وفي الخلاء فلا يجوز استقبال الكعبة ولا استدبارها. نعم.
وعن الزهري عن عطاء قال: سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله،
يعني مثل حديث أبي أيوب في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها، ولكن يشرق ويغرب، وهذا في النسبة أهل المدينة وما ثابتهم ووافقهم في استقبال القبلة حيث يكونون في شمال القبلة. نعم.
قال الإمام الحافظ رحمه الله: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام المشرق.
والمشرق.
والمشرق. نقل عياض أن الرواية الأكثر ضم القاف
قبلته. نعم. باب قبلة أهل المدينة
نعم
وأهل الشام
والمشرق.
والمشرق كأنه معطوف أو مستأنف، ما يعني ما بيان حكمي أو معرفة حكمي قبلة أهل المدينة وأهل الشام وقبلة أهل المشرق معطوفة على الشام. نعم.
نقل عياض أن الرواية الأكثر ضم القاف.
نعم.
المشرق
والمشرق
والمشرق فيكون المعطوف على باب، معطوفا على باب،
على باب، يعني باب قبلة أهل المغرب أهل المدينة والشام وقبلة أهل المشرق، هذا المراد. يعني هنا المراد أن يبين قبلة هذه الجهات أهل المدينة والشام وما سامتهم وأهل المشرق كيف تكون قبلتهم. نعم.
ويحتاج إلى تقدير محذوف،
أي وبيان قبلة أهل المشرق.
والذي في روايتنا بالخفض،
والذي في الرواية التي نقلها غير عياض أن لفظة المشرق مخفوضة يعني مجرورة، معطوفة على أهل المدينة والشام. نعم.
ووجه السهيلي رواية الضم بأن الحامل على ذلك كون حكم المشرق في القبل، المشرق في القبلة.
يعني ما هو حكم المشرق في القبلة؟ وظاهره أن أهل المشرق قبلتهم تجاه المغرب. نعم.
مخالفا لحكم المدينة بخلاف الشام فإنهم موافقون،
لأن أهل المدينة قبلتهم هي الجنوب وأهل الشام يتبعون أهل المدينة لأنهم يسامتون المدينة في القبلة. نعم.
وأجاب ابن رشيد بأن المراد بيان حكم القبلة من حيث هو سواء،
وأن كانوا في المدينة أو في الشام أو في المشرق كل يبين له حكمه وكيف يتجه. نعم.
هو سواء توافقت البلاد أم اختلفت.
نعم. يعني الحكم أنه لا يجوز استقبال القبلة ببول أو غائط سواء كان متجها إلى المدينة أو سواء كان في المدينة متجها إلى الكعبة أو متجها أو إلى الشام، يعني مستدبرا الكعبة إلى بيت المقدس وكذا لو كان في الشام لا يجوز له أن يستقبل أو يستدبر القبلة وبيت المقدس، وهكذا لو كان في المشرق فإنه يتعين عليه أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبر القبلة ولا يستقبل بيت بيت المقدس ولا يستدبر بيت المقدس. نعم.
قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة،
يعني بالنسبة لأهل المدينة وأهل الشام.
هذه جملة مستأنفة من تفقه المصنف.
الجملة استنبطها الإمام البخاري وكانت فقها له أنه لا يجوز استقبال القبلة نحو المشرق والمغرب لمن كان في المدينة. نعم.
وقد نوزع في ذلك لأنه يحمل الأمر على قوله شرقوا أو غربوا على عمومه،
يعني أن البخاري يرى أن قوله شرقوا أو غربوا هذا لفظ عام فيدخل في ذلك من كان في المدينة أو في الشام، لكن قوله ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة هذا استنباط من قوله لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها، لأن موقع القبلة بالنسبة لأهل المدينة إما في الجنوب وهكذا أهل الشام، وكذا من كان في جهة الجنوب من أهل اليمن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، بحيث إنه لا يستقبل الشام ولا يستقبل الجنوب. الشام لأن فيهما قبلة مكة وبيت المقدس. نعم.
وإنما هو مخصوص بالمخاطبين
وهم يعني أهل المدينة،
وهم أهل المدينة، ويلحق بهم من كان على ويلحق بهم من كان على مثل سمتهم ممن إذا استقبل المشرق أو المغرب لم يستقبل القبلة ولا يستدبرها،
فهذا له أن يشرق أو يغرب أثناء قضاء الحاجة. نعم.
أما من كان في المشرق فقبلته في جهة المغرب وكذلك عكسه،
يعني من كان في المغرب تكون قبلته جهة المشرق.
وهذا معقول لا يخفى مثله على البخاري، فيتعين تأويل كلامه بأن يكون مراده
نعم أن مراده لأهل المدينة ليس لهم أن يستقبلوا القبلة ولا يستدبروها، أن لا يستقبلوا مكة ولا الشام، لكن يشرقوا أو يغربوا، ما إذا لم يكونوا من أهل المدينة ومساهمتها وكانوا من أهل المشرق فإنهم لا يغربون لأن القبلة في الغرب، وإن كانوا من أهل الغرب فإنهم لا يشرقون أن القبلة في المشرق، ولذلك لا يشرق ولا يغرب. نعم،
ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة، أي لأهل المدينة والشام.
نعم،
ولعل هذا هو السر في تخصيص في تخصيصه المدينة والشام بالذكر،
حيث يوافق الاستقبال والاستدبار في الشام والكعبة.
قال ابن بطال: لم يذكر البخاري مغرب الأرض اكتفاء بذكر المشرق،
لأن من عرف القبلة وهو من أهل المشرق يقاس على معرفة أهل المغرب لها، يعني القبلة. نعم،
إذ العلة مشتركة
بين أهل المشرق والمغرب فهي واحدة،
لأن المشرق أكثر الأرض، أكثر الأرض المعمورة،
يعني في ذاك الزمان.
ولأن بلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليلة. انتهى.
يعني هذا حسب واقعهم وحسب أيامهم، إلا أنه الآن امتد الإسلام إلى مغرب الشمس كما امتد إلى مشرقها، بحيث أصبح الإسلام ولله الحمد يشمل الجهات كلها. نعم،
قوله: وعن الزهري، يعني بالإسناد المذكور، والمراد أن سفيان حدث به عليا مرتين،
يعني حدث به علي بن المديني مرتين، مرة عن سفيان ومرة عن الشيخ الآخر. نعم، فالحديثان متصلان وليس أحدهما معلق. نعم،
مرة صرح بتحديث الزهري له وفيه عنعنة عطاء.
نعم،
ومرة أتى بالعنعنة عن الزهري وبالتصريح
عن عطاء،
وبتصريح عطاء بالسماع.
نعم، فهو في كل الحالين سمع منهما، ولذلك صرح بالتحديث مرة مع هذا ومرة مع هذا. نعم،
وادعى بعضهم أن الرواية الثانية معلقة،
ولا هو الذي استبعده البخاري. نعم،
وليس كذلك على ما قررته. وقال الكرماني: قال في الأول عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الثاني سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أيوة، في هذا أيضا مرة التصريح بالسماع ومرة الرواية بالعنعنة،
فكأن الثاني أقوى، لأن السماع أقوى من العنعنة، والعنعنة أقوى من أن.
نعم، لكن إذا كانت العنعنة يرويها ثقة لا يعرف بالتدليس فتحمل على السماع.
قال: لكن فيه ضعف، من جهة التعليق، حيث قال وعن الزهري انتهى. وفي دعواه ضعف، أن بالنسبة إلى عن نظر،
يعني في الفرق بين أن وعن، منهم من يسوي بينهما أن فلانا قال وعن فلان، ولا يجد في ذلك يعني تفاوتا، وبعض أهل العلم يفرق بينهما ويجعل لفظة عن فلان أقوى من لفظة أن فلانا قال. نعم.
فكأنه قلد في ذلك نقل ابن الصلاح.
نعم.
عن أحمد ويعقوب بن شيبة،
أنهم هم الذين فرقوا بين العنعنة وأن فلانا قال. نعم، بين عن وأن، بين عن وأن. نعم.
وقد بين شيخنا في شرحه منظوم في شرحه منظومته
وقد بين شيخنا في شرح منظومته
في شرح منظومته وقد بين شيخنا في شرحه منظومته
في شرحه منظومته
آه. وقد بين شيخنا في شرحه منظومته، وهم ابن الصلاح في ذلك
وهم ابن الصلاح في ذلك
وهم ابن الصلاح
وهم وقد وهم بين
أي
شيخنا
أي
في شرحه منظومته وهم الصلاح وهم ابن الصلاح
وقد بين شيخنا في شرحه منظومته وهم ابن الصلاح في ذلك وأن حكمها واحد،
يعني وبين أن الحكم واحد في كلمة أن وعن لولا أن عن أقوى من أن. نعم.
إلا أنه يستثني من التعبير بأن ما إذا أضيف إليها قصة ما أدركها الراوي.
هنا يعني يقولون إذا قال الراوي عن فلان يحمل على الاتصال، لكن إذا قال إن فلانا قال وذكر بعد قوله إن فلانا قال قصة أدركها القائل وحضرها، هنا يقولون تحمل على السماع، إن فلانا قال كذا كذا كذا، كأنه يقول أنا سمعته يقول، فيحمل الحديث على الاتصال وتحمل إن على السماع، ولا تعتبر من صيغ التدليس. لكن إذا جاء بكلمة إن فلانا قال وروى قصة هو لم يحضرها ولم يشاهدها، فاحتمال أنه دلس فيها لعدم حضوره القصة وارد، فتكون أضعف من كلمة عن فلان. هذه يعني تفاصيل ذكرها المحققون من المحدثين ومن علماء المصطلح في الكلام حول صيغة عن وصيغة إن فلانا قال، صيغة عن وأن أو أن عن وأن، والله أعلم.
وأما جزمه بكون السند الثاني معلقا فهو بحسب الظاهر.
الواقع أنه ليس معلق وإنما هو معطوف، لأن البخاري روى الحديث من طريقين. نعم.
وإلا فحمله على ما قلته ممكن.
الاحتمال أن يكون متصل واحتمال أن يكون معلق.
وقد رويناها في مسند إسحاق بن راهوية قال حدثنا سفيان فذكر مثل سياقها سواء.
وهذا يعني مما يرجح أنهما روايتان وأنهما مسموعتان وأنه عبر عنهما مر بالعنعنة ومر بالسماع، وأيد ذلك بما رواه في مسند إسحاق ابن راهوية وهو من أقرانهم، ونقل الرواية عنهم كما رووها وصرح فيها بالسماع. نعم.
فعلى هذا فلا ضعف فيه أصلا والله أعلم.
نعم.
وقد تقدمت فوائد المتن في أوائل كتاب الطهارة،
يعني هذا الحديث مسألة لو استقبال القبلة واستدبارها وقول العلماء في ذلك، ورواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في مشاهدته النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبل الشام واستدبر الكعبة. نعم.
30 باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
هذا الحديث أو هذا الباب ظاهره أن الله أمر المؤمنين أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ظاهر هذا أنه يتنافى أو يتعارض مع استقبال القبلة، أن المراد بالقبلة هو البيت ومقام إبراهيم ليس جزءا من البيت بل هو موضع قيل كان إنه كان عند البيت، قيل إنه كان في غير هذا الموضع، لكن أهل العلم على أن اتخاذ مقام إبراهيم للصلاة خلفه متجها بها إلى البيت فلا تعارض في ذلك، وإنما فضل اتخاذ هذا المكان لمن كان في المسجد ولمن أراد أن يصلي وهو في داخل مسجد الكعبة، لأن هناك اتجاهات حيث إن الكعبة تستقبل من الجهات الأربع، فمن استقبل الجهتين مقام إبراهيم والبيت جمع بينهما وأتى بهذا الفضل، لكن من صلى من الجهات الأخرى ناحية الحجر أو من ناحية الركن اليماني أو من بين الركنين فهذا لا يمكنه أن يستقبل مقام إبراهيم، فالآية عندما نزلت الأصل أنه من الاستحباب ومن كمال أداء الصلاة أن يجعل قبلته أمام مقام إبراهيم متجها بها إلى باب الكعبة. لمن شهد الصلاة في الحرم، أما من كان خارج المسجد أو كان خارج المسجد فقبلته هي الكعبة بجميع جوانبها، ومن كان خارج مكة فقبلته شطر البيت من أي جهة كان، إن كان من أهل مشرقها أو مغربها أو شمالها أو جنوبها، فيتعين عليه استقبال شطر الكعبة، فلا تعارض بين هذه الروايات. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا على سبيل الاستحباب وهذا على سبيل الكمال وهذا على سبيل الجمع بين القبلتين. نعم.
حديث 395. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت للعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي أهله أيأتي امرأته؟ فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
نعم.
حديث
هذا الحديث استدل به ابن عمر رضي الله عنهما على أن الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعين أنه ليس لأحد أن يفعل ما جاء في السؤال، وأن العمرة لا بد فيها من الطواف والسعي، وأن مجرد الطواف وحده لا يحلل الإنسان من عمرته ويمكنه من معاشرة أهله، لأن معاشرة الأهل لا بد أن تكون بعد الحل، والحل من الطواف من العمرة لا يكون إلا بعد الطواف والسعي. فابن عمر رضي الله عنهما استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرد على السائل، وأن فيه جواب مجمل وفيه تصريح بأنه لا يكون إلا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا بعد الطواف والسعي. نعم.
قال المحقق جزاه الله خيرا الحديث 395 أطرافه في 1623 1627 1645 1647 1793.
يعني أن البخاري أورد الحديث هذا في خمس مرات في كتابه مكرر. نعم.
حديث إيش؟
نعم.
أعطيني بالله. طيب. فين نحن؟ حديث 396. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.
وهذا جوابه جابر بن عبد الله. ابن عمر أجاب جوابا مجملا بحكايته فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجابر بن عبد الله بينا وأجاب جواب مفصلا ورد على من سأل قوله وبين أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك حتى يكمل عمرته بالسعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يتحلل وبعدها يحق له أن يعاشر أهله. نعم.
الحديث 396. قال المحقق جزاه الله خيرا أطرافه في 1624
لو حديث جابر.
نعم. 1646 1794
يعني أورده في 3 مواضع من كتابه.
قال ابن حجر رحمه الله قوله باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
طيب نقف اليوم هنا على أن نستأنف إن شاء الله غدا شرح هذا الكلام مما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.